إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين فلا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه خير كله وأسأله المزيد من فضله وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في هذه الدورة العلمية في مجلس علم، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح هذا خير ما آتاه الله العبد، ومن أوتي هذا الخير فهو على خير عظيم، وهو محسود حسد غبطة، يتمنى المسلم أن يكون مثل من آتاه الله علما نافعا وعملا صالحا، كما أن من آتاه الله المال وكسبه من وجوه المشروعة وأدى فيه الواجبات وأنفقه في المشاريع الخيرية فهو محسود أيضا حسد غبطة، كما ثبت في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يعني غبطة. الحسد نوعان: حسد مذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم ويكون معدما، هذا الحسد المذموم، ومن شر حاسد إذا حسد. والثاني حسد غبطة، بمعنى أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك المسلم من غير أن تنتقل عنه النعمة. هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، اللي في خصتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. في لفظ آخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا هو المحسود حسد غبطة. وأنت أيها المسلم على خير العظيم، إذا كنت حريصا على التعلم والتفقه والتبصر في دينك وفي شريعة الله حتى تعبد الله على بصيرة، فأنت على خير، أنت على خير عظيم. ما دامت هذه النية عندك وهذا السعي، فاعلم أنك على خير عظيم، وأنك من أهل العلم، وأن الله أراد بك خيرا. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله الدين فلم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يصحح نيته، وأن يجاهد نفسه على إصلاح النية وإخلاصها لله عز وجل، لأنه في عبادة، أنت تتعبد حينما تطلب العلم، لأن العلم عبادة، فأنت بحاجة إلى الإخلاص. والعبادة الشرعية لا تصح ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله عز وجل حتى يتحقق فيها هذا الأصل. الأصل الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا العبادة لا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من متابعة، وتعلم العلم الشرع عبادة، فأنت تتعلم وتتفقه وتتبصر في شريعة الله حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تزيل الجهل عن نفسك، وحتى تزيل الجهل عن غيرك أيضا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان ما هو أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه على إخلاص النية، وأن تكون لله، وأن يكون مراده أن يتعلم ويتبصر ويتفقه حتى يعبد الله على بصيرة، حتى ينفي الجهل عن نفسه وينفي الجهل عن غيره. لا بد من جهاد النفس على هذا، لأن الإنسان إذا تعلم العلم لأجل الدنيا أو لأجل المال أو لأجل المنصب أو لأجل الشهرة أو لأجل الرياء والسمعة أو لأجل ممارات العلماء أو مجرد السمعة فهو على خطر، عليه الوعيد الشديد إذا تعلم بهذه النية. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاث تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم أو قارئ، ومجاهد مقاتل، ومتصدق منفق. فأما العالم أو القارئ فيؤتى به ويوقف بين يدي الله فيقول: الله ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فقال الله عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالقاتل الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله ويقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول: ما لك كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد، ليقال فلان شجاع، ويقال فلان كريم، ليقال فلان شجاع، ويقال فلان جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق المنفق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية في الظاهر، فيقول: الله ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت وقال فلان كريم وقال فلان جواد، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ أعمالهم صالحة في الظاهر، ما الذي جعلها وبالا عليهم؟ النية، النية السيئة. وإلا فالعالم والقارئ لو كانت نيته صالحة لكان من الصديقين بعد الأنبياء، وكذلك الذي قتل في المعركة لو كانت نيته لله لكان من الشهداء، وكذلك المنفق والمصدق لو كانت نيته لله لكان من الصالحين. فعلى الإنسان يجاهد نفسه على إصلاح النية، وأن يكون قصده أن يتعلم العلم لله لا للمال ولا للجاه ولا للمنصب ولا للرياء ولا للسمعة ولا للمفاخرة ولا للمجارة ولا للمباهات، يجاهد نفسه. والإنسان المجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم أيضا على الإنسان أن يحرص على طلب العلم وتتبع الدروس العلمية والدورات والحلقات العلمية التي يلقيها أهل العلم وأهل البصيرة، ويختار الدروس العلمية التي يلقيها أهل العلم وأهل البصيرة المعروفين بسلامة المعتقد، لا يأخذ على من هب ودب. وكذلك أيضا يقرأ الكتب النافعة ويسمع الأشرطة المفيدة النافعة لأهل العلم ولأهل البصيرة حتى يتبصر ويتفقه، يكون عنده حرص وسؤال عما أشكل عليه ومذاكرة مع إخوانه وزملائه، ويستمر حتى يتعلم ويتبصر ويتفقه ويكون من أهل العلم ومن أهل البصيرة. يكون الإنسان إما عالم أو متعلم أو مستمع أو محب، ولا يكون الخامس فيهلك. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميع العلم النافع والعلم الصالح، ونسأله أن يفقهنا في دين الله وأن يبصرنا في شريعته وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في هذه الدورة كما سمعتم نقرأ رسالة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في الشهادتين، والشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة: أن تشهد لله بالوحدانية، وتشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة. لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يحقق هاتين الشهادتين: يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويعتقد معناها بقلبه ويأتي بشروطها ومقتضياتها وحقوقها بجوارحه وقلبه، ويشهد أن محمد رسول الله بلسانه مصدقا بقلبه ويأتي بحقوق هذه الشهادة. بهذا يكون يدخل الإنسان في الإسلام بهاتين الشهادتين، وهاتان الشهادتان يدخل بهما المسلم الإنسان في الدنيا ويخرج بهما من الدنيا. من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكلمة التوحيد مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن لها أسنان، وأسنان هي الأعمال. قيل لوهب منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بالأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أسنان هذه الكلمة الصلاة والصيام والزكاة والحج بر الوالدين صلة الأرحام المنهيات يتجنبها المسلم. فإذا وحد الإنسان ربه واعتقد معنى هاتين الشهادتين وآتى بحقوقها أتى بالواجبات وترك المحرمات واستقام على دين الله فإنه يكون من الموحدين ومن أهل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسانه إذا مات على ذلك غير مغير ولا مبدل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد ونكس رايات أهل الشرك والتنديد وقصم بشدة بطشه كل جبار عنيد وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع له الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحصي المبدئ المعيد الفعال لما يريد تعالى أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفء أو نديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلق وخاتم الرسل وأكرم العبيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإلغام كل كفار عنيد.
هذه مقدمة افتتحها بالحمد، والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه وقال للاستغراق، والمعنى أن أنواع المحامد كلها مستغرقة لله، كلها لله ملكا واستحقاقا، جميع أنواع المحامد لله عز وجل. والحمد أكمل من المدح، لأن يعني الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأما المدح فإنه يكون بذكر صفات الشيء ولا يلزم منه الحب ولا يلزم منه أن تكون الصفات اختيارية. فأنت تثني على الإنسان تمدحه بأنه طويل القامة وبأنه جميل البشرة، تثني على الأسد بأنه كذا وأنه قوي وأنه ملك الحيوانات، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه الصفات الاختيارية جبلية جبله الله عليها وخلقه عليها، بخلاف الحمد لأنه الثناء على المحمود صفاته الاختيارية التي يفعل باختياره، مثل الإنسان له صفات اختيارية وله صفات اضطرارية. صفات الاضطرارية كونه طويل أو كونه قصير كونه أبيض البشرة هذا صفات اضطرارية، لكن صفات الاختيارية كونه كريم كونه مثلا يكظم غيظة كونه شجاع كونه مثلا لا يجزي بالسيئات السيئة هذه صفات اختيارية، هذه هو التي يثنى عليها الإنسان ويمدح عليها. فالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وعظمه لله، اللام للملك يعني مستحقة لله، والله الاسم الشريف، الاسم الشريف اسم الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، واسم الله الإله حذفت الهمزة فالتقت اللامان بما تعرفها الله، الله هو الإله المألوه، إله فعال على وزن فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، فالله هو الإله والمألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. قال ابن عباس رضي الله عنه: الإله بالألوهية والله بالألوهية والعبودية على خلق أجمعين، والله أعرف المعارف لا يسمى به غيره. وأسماء الله مشتق معناه أنها مجتمعة على صفات، الله مجتمع على صفة الألوهية، الرحمن مجتمع على صفة الرحمة، وأسماء الله نوعان، نوع خاص به لا يسمى به غيره، في الله الرحمن الرحيم الخلاق رب العالمين ذو الجلال والإكرام، كذلك الأسماء المزدوجة النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع لا يسمى بها، وهناك أسماء مشتركة يسمى بها الله ويسمى بغيره، فإذا سمي الله به بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يناسبه مثل الرحيم والعزيز والسميع والبصير والقدير والحي، هذه كلها مشتركة. وقال الملك ائتوني به من أسماء ومن أسماء الله الملك، والمخلوق سمى ملك من أسماء الله العزيز والمخلوق سمى العزيز، قالت امرأة العزيز من أسماء الله السميع وأسماء أسمائه البصير ومخلوق سمع سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وهكذا. هذه أسماء مشتركة، إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يناسب. الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات علامة التوحيد. المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل كائنات كلها شاهدة بوحدانيته وربوبيته، السماوات والأراضين والبحار والأشجار والأنهار كلها شاهدة على وحدانيته، وأنه الإله وأنه مستحق العبادة وأنه الخالق وأنه القادر وأنه الذي لا شبيه له ولا نظير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه أحد. والكائنات يعني المخلوقات، كل المخلوقات شاهدة على وحدانيته وربوبيته. ونكس رايات أهل الشرك والتنديد، يعني أهل الشرك وأهل التنديد راياتهم منكسة لبطلانها وفسادها وعلو علامة التوحيد عليها. وقسم بشدة بطشه كل جبار عنيد، يعني الله تعالى أهلك كل جبار، كل من تجبر على عباد الله وتجاوز حده وطغى وعاند كتاب الله وسنة رسوله ولم يقبل هدى الله الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله، هذا يقسمه الله تعالى ويهلكه ويعاجب العقوبة ولا يبقى. ولهذا جميع الذين ادعوا النبوة لم تطل مدتهم، عاجلهم الله بالعقوبة. مسيلمة الكذاب عاجل الله بالعقوبة، والأسد العنسي عاجله العقوبة، كل من ادعى النبوة عاجله الله بالعقوبة وقصمه. وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد، أيد الله بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد، أيد الأنبياء والرسل وأتباعهم والدعاة والمصلحون، أيدهم الله وبقيت دعواتهم بتأييد الله له. وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة، يعني سقى قلوبهم بوابل، الوابل هو المطر، وطل السنة هو الطل المطر الذي ينزل، الذي ينزل قليلا شيئا بعد شيء، فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد. قلوب الأولياء والصالحين والرسول سقاها الله بمطر الكتاب والسنة، فأثمرت العقيدة الخالصة وأثمرت القول السديد المسدد الذي لا خطأ فيه. ثم قال، وصف الرب سبحانه قال: يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع. هذا وصفه سبحانه وتعالى، يعطي من شاء ويمنع من شاء وفق حكمته سبحانه وتعالى. يعني تصرف في خلقه سبحانه وتعالى، لم يظلم أحدا لأنه ما منع أحدا حقه. الظلم وضع الشيء في غير موضع، كان يحرم أحدا من حسناته أو يحمله وزار غيره، هذا هو الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى، هذا الظلم الذي تنزه عنه. فهو يعطي ويمنع على وفق حكمته، ليس عبثا على الله. ويخفض ويرفع، يخفض العصاة والمشركين ويرفع الموحدين والدعاة والأنبياء والرسل وأتباعهم. ويصل ويقطع، يصل من شاء ويقطع من شاء وفق حكمة سبحانه وتعالى. وله الحكمة، وله قال وله الحكمة البالغة والحجة الدامعة، له الحجة التي تدمغ أهل الباطل، فليس لأحد حجة على الله. فالله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال: وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى نفى الظلم عن نفسه ونزه نفسه عن الظلم. قال تعالى: فلا ظلم اليوم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في الحديث القدسي يا عبادي، حديث أبي ذر، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الظلم حرمه الله على نفسه، وهو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزار غيره، هذا هو الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى. ثم قال: أحمده سبحانه وأشكره. أحمده يعني أذكر صفاته الاختيارية وأثني عليه بها سبحانه تنزيها الله عما لا يقوم به، وأشكره، وأشكره يعني على نعمه بقلبي بتعظيمه ولساني وجوارحي باستعمال نعمه في طاعته، وأتوب إليه يعني أرجع إليه من الذنوب والمعاصي وأسأله التوبة وأندم على ما مضى وأستغفره، أطلب منه المغفرة سبحانه وتعالى بأن يغفر الذنوب ويسترها، وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد، أسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد. يوم المزيد هو يوم القيامة، والنظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الكريم. حتى إن أهل الجنة إذا تجلى الرب سبحانه وتعالى وكشف الحجاب ونظروا إليه نسوا ما هم فيه من النعيم. قال الله تعالى في كتاب العظيم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم، كما جاء تفسير ذلك في الحديث صحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، أعظم كلمة وأفضل كلمة يتكلم بها الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أعظم الكلام كلام الله، وأعظم ما تكلم به الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود حق إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد لا شريك له، يعني لا شريك له في الألوهية كما أنه لا شريك له في الربوبية والأسماء والصفات. المحصي المبدئ المعيد من أسماء سبحانه وتعالى، المحصي يحصي على عباده كل شيء لا يفوت عليه شيء، المبدئ المعيد كما قال سبحانه أنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيدهم، أوجد الخلق من عدم ثم يعيدهم ويبعثهم للجزاء والحساب، الفعال لما يريد، يفعل لما يريد سبحانه وتعالى، وأفعاله بي على الحكمة، تعالى عن أن يكون له شريك، يعني تنزه عن أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل أو صاحب أو ولد أو والد أو كفء أو نديد، كل هذا تنزه الله عنه وتعالى، فليس له شريك في الملك، بل سبحانه وتعالى مالك كل شيء، والمالك وغيره مملوك، كما أنه الرب وغيره مربوب، كما أنه الخالق وغيره مخلوق، كما أنه المدبر وغيره مدبر، لا شريك له في الملك، ولا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء، وليس له ولي من الذل، ليس له ولي من الذل يتذلل إليه كالمخلوق، المخلوق كله ولي من الذل، يكون له ولي يذل له ويخضع ويستفيد منه ويعينه، أما الله سبحانه فلا يحتاج إلى أحد، فليس فوق أحد، فوق الجميع سبحانه، فليس له ولي من الذل، بل هو سبحانه وتعالى يتولى عباده بفضله وإحسانه، يحسن إليهم ولا يحتاج إلى أحد، ولا يحتاج إلى أحد، ولا ذل لأحد، ولا يخضع لأحد، وليس فوق أحد سبحانه وتعالى، أو صاحبة، ليس له صاحبة، منزه سبحانه وتعالى، أما المخلوق هو صاحبة، صاحبة الزوجة، والله تعالى منزه، أو ولد كذلك منزه عن، أو والد كما قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ليس له ولد تفرع منه، وليس له والد كان أصلا له، فهو منزه عن الولد والوالد، بل هو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، هو واجب لذاته، هو الأول الذي لا بداية الأولية بأسماء وصفاته وفعله، فليس له ولد وليس له والد، ليس له والد تفرع منه وكان أصلا له، وليس له ولد أيضا، فهو وهو منزه عن الصاحب والولد والوالد. أما المخلوق من بني آدم فله ولد وله والد لضعفه، وهو أول المخلوق وله والد، وكذلك إلا آدم معروف وحواء، وليس له وله ولد يحتاج إلى الولد، ولا سيما عند الكبر، أما الله تعالى فلا يحتاج إلى أحد، فلا ولد له ولا والد ولا صاحبة، وليس له كفء يعني مماثل، ليس له مثيل ولا شبيه أو نديد يناد يماثله، النديد هو الشبيه والمثيل. ثم قال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وختم الرسل الكرام العبيد، أشهد أن أقر وأعترف وأعلن وأرفع صوته بذلك أن سيدنا يعني رئيسنا وكبيرنا وعظيمنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي عبده ورسوله، هو عبد الله، عبد ليس إلها هو رسول، قول أن محمد عبد الله عبده رد على من جفا، رد على من غلا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إلها، فالرسول عبد ليس إلها يعبد، ولهذا يأكل ويشرب ويموت، والإله لا يأكل ولا يشرب ولا يموت، عليه الصلاة والسلام نبي كريم وهو عبد من العبيد، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن الله أكلمه بالرسالة، فهو عبد ليس إلها، ورسول هذا في الرد على من جفا الرسول وأنكر نبوته ورسالة، رسول أرسله الله وبعثه إلى الناس إلى الثقل الجن والإنس يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، سيد الخلق هو سيد الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنا سيد آدم سيد ولد آدم ولا فخر، وخاتم الرسل الكرام قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون، قال أنا خاتم النبي لا نبي بعد، قال عليه الصلاة والسلام أتيت خمسا لم يثن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى ناس عامة، في اللفظ الآخر وختم بي النبيون وخاتم الرسل الكرام العبيد، العبيد يعني الذين يعبدون الله ويوحدونه صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله هذا خبر بمعنى الدعاء والمعنى اللهم صل عليه، أصح ما قيل في صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه الرياحي أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأن تسأل ربك أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، هذا الصلاة من الله الثناء على عبده، وقيل الرحمة وقيل الثناء والرحمة. والصلاة من الملائكة ومن البشر الدعاء، الدعاء الصلاة من الآدميين، والصلاة من الملائكة هو دعاء الله، والصلاة من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وسلم، سلم يعني اللهم سلم، اللهم سلم من الآفات، فدعاء بالسلامة. فأن تدعو الله أن يسلم نبيه من الآفات ومن عذاب النار، وهذا دليل على عدم ألوهيته، لأنه يدعى له بالسلامة، والإله يدعى ولا يدعى له، والرسول يدعى له، فدل على رسول الإله. هذا في الرد على من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال الرسول يدعى له بالسلامة، اللهم صلي وسلم عليه، والذي يدعى له بحاجة، والذي يحتاج لا يكون إله وليس بإله. في الرد على من عبد الرسول وجعله يدعى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. على آله قيل المراد بآله زوجاته وذريته، وقيل أتباعه على دينه، يشمل أتباعه على دينه ويدخل في ذلك ذريته وأقاربه المسلمون دخولا أوليا، ويدخل في ذلك صحابته. قال وصحبه، الصحب جمع صاحب، والصاحب صحب ما قيل فيه هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو صحابي، ويشمل صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه، فهؤلاء الأطفال صحابة، ويشمل أيضا العميان الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مكتوم، فإنه لقي النبي ولم يره. هذا التعريف أولى من التعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاء أعم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مبصرا أو أعمى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، مات على الإسلام، فهو صحابة، وهو داخل في الآلة، فتكون وعلى آله يشمل أتباع على دينه ومنهم الصحابة، ذكروا مرتين، مرة العموم بدخولهم في الآل، ومرة بالخصوص. وصحبه، وصحبه الصحابة الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل، يعني الصحابة جردوا سيوف الحق، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله، وجردوا سيوف الحق لإزهاق الباطل، يعني لإذهاب كل باطل وإرغام كل كافر عليه، إرغام الكافر على الدخول في الإسلام. هذا وصف رضي الله عنه، هم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. على المسلم أن يترضى عنهم وأن يترحم عليهم وأن يعتقد أنهم أفضل الناس وليسوا معصومين، لكنهم أفضل الناس، وأن الله زكاهم وعدلهم في كتابه ووعدهم بالجنة على العموم، فهم أفضل الناس وخير الناس. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم فيهم أو أن يذكر مساوئهم أو مثالبهم، وما تروى يروى من الأخبار في مثالبهم بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضها له أصل وزيد فيه ونقص وحرف، وبعضها صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر، وليس الواحد منهم معصوما، وما صدر عنهم من السيئات أو من المعاصي فهم إما أن يوفقوا للتوبة، وإما أن يوفقوا لحسنات ماحية، أو يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم خير الناس أولى الناس بشفاعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، بل والله خلقكم لأمر عظيم وخطب جسيم بيّنه في محكم تنزيله، وهو الحكيم في خلقه وشرعه، الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته.
نعم. قولوا أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. أما بعد، أما بعد يؤتى في الخطب وفي الرسائل، يأتي الإنسان بالخطبة أولا يؤتى به للدخول في الموضوع، واختلف في أول من قال أما بعد، فقيل إنه داود عليه السلام وهي فصل الخطاب، وقيل قصة سعد الأيادي وغيره، وقيل غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وفي رسائله، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في رسائله لما كتب إلى هرقل، كتب إلى محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فيؤتى به بها في الرسائل والخطب للانتقال من الخطبة إلى الدخول. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. المؤلف يوصي المسلمين بتقوى الله، يوصيهم ويوصي نفسه بتقوى الله، ثم قال فاتقوا الله عباد الله، أمر اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله رحمكم الله، وهذا من نصحه، يأمر بالتقوى ويدعو لنا بالرحمة رحمكم الله. والتقوى هي وصية الله الأولين والأخير. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأصل التقوى هي توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقوقه والقيام بأمره وامتثال أمره واجتناب نواهيه. التقوى قال بعض الصحابة تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى إذا أطلق تشمل الدين كله، أداء الأوامر اجتناب النواهي والاستقامة على طاعة الله، توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات حقوق الله وحقوق العباد وتنتهي عن المحرمات، هذه التقوى. ثم قال واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولا سدى بل والله خلقكم لأمر عظيم وخطب جسيم. واعلموا العلم هو اليقين، اليقين يعني تيقنوا أنكم لم تخلقوا عبثا ولا سدى، ما خلق الله عبثا ولا سدى بل والله أقسم وهو بار في صدق في قسم، بل والله خلقكم لأمر عظيم، خلقنا لأمر عظيم، وخط يعني أمر شأن جسيم عظيم. ما هو هذا الأمر؟ بينه الله بمحكم تنزيله، بمحكم تنزيل القرآن، تنزيل من حكيم حميد، نزل من عند تكلم الله به وسمعه منه جبريل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بينه بمحكم تنزيله. ما هو هذا الأمر؟ قال وهو الحكيم، الرب سبحانه هو الحكيم في خلقه وشرعه، والحكيم له الحكمة، لا يخلق شيء إلا لحكمة ولا يشرع شيء إلا لحكمة، ومنزه عن العبث سبحانه وتعالى، الصادق في قيله، إذا قال قولا هو صادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا ومن أحسن من الله حديثا. وقد قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا قوله سبحانه وتعالى هو الصادق قيلا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، ما يحكم من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله ويعرفوه بأسمائه وصفاته ويتعبدوا لله بذلك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما خلقنا لنأكل ونشرب ونعيش كما تعيش البهائم، نبني العمارات، شق الأنهار، نغرس الأشجار فقط، لا، بل خلقنا لعبادته، ولكن أيضا نأكل ونشرب ونبني ونغرس ونسعى بذلك على طاعة الله ونوحد الله وندعو إلى توحيد الله. وفيه الرد على من قال إن العباد خلقوا لأجل محمد أو إن آدم خلق من أجل محمد، هذا بعض، هذا من أبطال بعض العباد، كما يذكر في بعض الموضوعات أن آدم رأى مكتوبة فوق العرش خلقتك لأجل محمد، كل هذا بعض، هذا خلق الله الخلق لعبادته وتوحيده وطاعته لا لأجل محمد. محمد عليه الصلاة والسلام نبي كريم أشرف الخلق وهو عبد لله، خلقه الله لعبادته وخلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا كلام الله، هذا حصر، ما خلقتهم إلا لعبادته. ثم قال سبحانه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، الله تعالى ما أراد من الخلق أن يرزقوه وما أراد أن يطعموه، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، لا يطعم ويطعم ولا يطعم، لا يطعم سبحانه وتعالى ولا يأكل ولا يشرب، الله الصمد لا يحتاج إلى شيء، لا إلى أكل ولا شرب، بل الملائكة صمد لا يأكل ولا يشرب، الله سبحانه وتعالى منزه عن الأكل والشرب وعن الحاجة. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ تكلم عليها المؤلف، نعم.
فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. والجامع له كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر، وهي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
نعم، هذه العبادة، يقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا تعريف أخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي عرف العبادة بهذا، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال مثل الذكر التسبيح والتهليل، هذا يرضاه الله، وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأقوال، والأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا عبادة الظاهرة كما سمعنا، والباطنة مثل الخوف والرجاء والمحبة والإجلال والتعظيم، هذه أعمال باطنة من العبادة، سواء كان ظاهر الأعمال سواء باطنة أو ظاهرة، حبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع، كل هذه أعمال باطنة، هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال بعض العلماء: هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا قطع عقلي، ما أمر به شرعا من غير أن يطرد به العرف ومن غير أن يقتضيه العقل، يعني ليس أمرا مطردا عرفا ولا شيء يقتضيه العقل، بل لأن الله أمر به. يعني العبادة هي الأوامر والنواهي، تفعل الأوامر وتترك النواهي محبة وإجلالا وخوفا ورجاء، والأوامر نوعان: أمر إيجاب وأمر استحباب، والنواهي نوعان: نهي وتحريم ونهي وتنزيه. فأن تفعل الأوامر تفعلها محبة لله عن الرغبة وعن نية وعن إخلاص وعن صدق وعن محبة، مثل الأمر الوجوب قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استجيبوا لله وللرسول، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه أوامر للوجوب. أوامر النهي سواء، والأوامر أمر الله وأمر رسوله، والنواهي كذلك نهي الله ونهي رسوله. الأمر الاستحباب مثل أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة، هذا أمر استحباب إذا يفعله المسلم عبادة، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو استحباب، والنواهي يتركه المسلم، سواء نهي تحريم لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس، ذروا ما بقي من الربا، هذا نهي تحريم، والنهي التنزيه كنهي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، هذا نهي كره التنزيه، إذا تركه المسلم نية الامتثال يكون مأجور، يكون عبادة الأوامر، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأعظم العبادة هي توحيد الله، أعظم أمر أمر الله به هو التوحيد، وأعظم نهي نهى الله عنه هو الشرك. قال المؤلف: وأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام له بدونه هو التوحيد، وأصل أساس أصل العبادة هو التوحيد، والتوحيد هو الإفراد، وأن تفرد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فإن تعتقد أن الله واحد في ربوبيته فلا شريك له ولا مدبر له معه، بل هو منفرد في الربوبية، خلق والرزق والإماتة والإحياء ليس له شريك، وكذلك تفرده في الأسماء والصفات، فأسماء الله خاصة به ولا يشرك أحد في الكمال، وكذلك الصفات وكذلك أفعال، وكذلك تفرد الله بالألوهية والعبادة، فلا تعبد إلا الله، توجه جميع أعمالك التي تعبد بها لله دون غيره، فتوحد الله في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، بر الوالدين في صلة الرحم، هذا هو أصل العبادة، وقوامها الذي لا قوام له بدونه هو التوحيد، توحد الله وتفرده بأعمالك التي تتعبد بها وأقوالك، بصلاتك بصيامك بحجك بذبحك بدعائك بنذرك، هذا أصل العبادة الذي لا قوام له هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت بالكتب. ومن أجله أمر بالجهاد، من أجل هذا أمر بالجهاد، أمر الله بقتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. لماذا أمر الله بقتلهم؟ لأجل التوحيد، حتى يوحدوا الله، لا للتشفي ولا لأجل إراقة دمائهم، لا، وإنما لأجل أن يعبدوا الله ويوحدوا ويخلصوا له العبادة. من أجل التوحيد أمر الله بالجهاد، أمر بالجهاد، وفرض على كل فرد من الأفراد، يعني يكون الجهاد فرض عين ويكون فرض كفاية، يكون فرض عين إذا وقف في الصف، في صف الجهاد وقف في صف المسلمين وأمام صف الكفار، والتحم القتال في هذه الحالة يكون فرض عين، وليس له أن يفر ويخذل إخوانه، لكن قبل أن يصل الصف قد لا يكون فرض واجب، وكذلك إذا دهم العدو بلدا بلاد المسلمين صار فرض عليه الجهاد ويدافعوا عن أنفسهم، وكذلك إذا عين إمام المسلمين واحدة عين الجهاد صار فرض عليه، وما عدا يكون فرض كفاية. ومن أجله فأمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة، لأجل يعبد ويوحد ويعرف بأسمائه وصفاته، لأجله خلقت الدنيا والآخرة. قال: والجامع له كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر وهي لا إله إلا الله. هذا الجامع له كلمة خفيفة اللفظ، خفيف لا إله إلا الله ما تستغرق شيء، ثانية خفيفة اللفظ واسعة المعنى معناها عظيم، جليلة القدر وهي لا معناها لا معبود حق إلا الله. لا تعرف معنى هذه الكلمة، وأنها مشتملة على نفي وإثبات، لها صدرها لا إله وعجزها إلا الله، فالصدر نفي والبراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، والعجز إثبات الإيمان بالله. هذه الكلمة مشتملة على أمرين، على أصلين، الأصل الأول النفي لا إله، هذا هو الكفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سوى الله، نفي العبادة غير الله، وعجزها الإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سبحانه. ولا يكون التوحيد إلا بهذه الأمرين، ما يمكن توحيد، ما يكون توحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلو قال الإنسان: أنا ما أتي بالنفي أتي بالإثبات، بس أنا أعبد الله فقط، هل أكون موحد؟ يقول: لا، ما يكفي، ما يكفي تعبد الله، لا لا نعبد الله لكن ما أنفي العبادة عن غير الله، يكون مش تعبد الله وتنفي العبادة عن غير الله، وتعتقد أن عبد غير الله فهو مشرك. وعلى هذا كفر بالطاغوت أن تعتقد أن اليهود على دين باطل، والنصارى على دين باطل، والوثنيين على دين باطل، وليس على الدين الحق إلا أهل التوحيد، لا بد تعتقد هذا. فإذا قال: لا، أنا أوحد الله، أنا أعبد الله وأصلي وأصوم، ما لي دعوة في الآخرين. فإذا قال: ماذا تقول في اليهود والنصارى؟ ما أقول فيهم شيء، يحتمل، ما أدري، يقول قد يكون على دين الحق، على دين الحق ما لي دعوة فيه، أنا دعوة أني أصلي وأصوم وأعبد الله، هل هذا يكون موحد؟ لا، ما يكون موحد، ما كفر بالطاغوت، ما نفى العبادة عن غير الله. لا بد تعتقد أن اليهود والنصارى على دين باطل، وأن اليهود على دين باطل، وأن الوثنيين على دين باطل، تكفر الكفر وتعتقد وتتبرأ من دينهم، ولا يلزم من ذلك أن تقاتلهم، لا، ما يلزم. الكفار نوعان، النوع الأول حربيون يحاربون المسلمين، هؤلاء حلال دمهم وأموالهم ويقاتلون المسلمين، والقسم الثاني مسالم ذمي تحت الدولة الإسلامية أو مستأمن دخل بأمان أو بعهد، هذا دمه معصوم وماله معصوم، لا يجوز قتله ولا أخذ ماله، من قتل معاهدا عمر راح الجنة، لكن لابد تبغضه في الله وتعاديه ولازم من قتاله، تعتقد أنه عدو لله، من كان عدو لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين، عدو كل كافر عدو لله، تعتقد أنه عدو لله وتتبرأ منه ومن دينه وتبغضه، لكن تتعامل معه إذا كان غير محارب، تتعامل معه معاملة طيبة، تحسن إليه إذا كان ذمي يسقى ويطعم ويحسن إليه ويعامل معاملة حسنة، ويكون هذا من دعوة الإسلام، وأنت مع ذلك تبغضه وتعتقد أنه عدو لله وتتبرأ منه ومن دينه، واضح هذا؟ إذا لا يتم التوحيد والإيمان وليس هناك توحيد إلا بأمرين، بالنفع والإثبات، البراءة من كل معبود سوى الله، وتكفير المشركين واعتقاد أنهم على دين باطل، وتتبرأ منهم ومن أخلاقهم ومن عاداتهم. وهذا هو كفر الطاغوت والإمام، لا إله إلا الله، لا بد من هذين الأصلين، براءة من كل معبود سوى الله، وكفر، وهذا هو كفر الطاغوت، وإيمان بالله لا إله إلا الله. هذا مع قول المؤلف رحمه الله، والجامع له كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى دليلة القدر، وهو لا إله إلا الله، كلمة الشهادة، يعني هذه الكلمة كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة، دار السعادة هي الجنة، مفتاحها كما سمعنا قول وهب المنبه، قيل الوهب المنبه أليس المفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس بمفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بأسنان بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، فهي مفتاح دار السعادة. قال فهي أصل الدين وأساسه، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة نبي محمد بالرسالة. يقول المؤلف رحمه الله، كلمة التوحيد وكلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ورأس أمره، رأس أمر، رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد وهو الإسلام، الإسلام هو التوحيد، أصل هذا الأمر الذي جاء برأس الأمر الإسلام، ألا ورد برأس ذلك وعموده؟ قال بلى، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رأس هذا الأمر الذي جاء به هو الإسلام، هو استسلام الله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فالتوحيد هو رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وساق شجرته، الإسلام شجرة وساقها التوحيد أساسها اللي تقوم عليه، وعموده وعمود فسطاطه، الفسطاط هي الخيمة، والعمود هو يقوم على الفسطاط، إذا سقط الفسطاط سقط، وكذلك التوحيد. قال وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها، بقية الأركان مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والفرائض الواجبات التي فرضها الله متفرعة عنها، عن هذه الشجرة، متشعبة منها، متشعبة من هذه الشجرة، شجرة الإسلام، يعني شجرة الإسلام، الإسلام شجرة ساقها التوحيد، والفرائض والأركان متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها، يعني الفرائض والواجبات مقيدة بأن تلتزم الإنسان معناها، معنى هذه الكلمة وهي إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، لابد أن يتقيد هذا المسلم، يقيد الفرائض والواجبات التي يأتي بها ما تصح إلا بأن تكون مقيدة بالتزام معنى كلمة التوحيد، ما تصح الصلاة حتى يلتزم معنى التوحيد وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لازم من هذا، إذا صلى وهو لا يكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما صح صلاته، إذا زكى وهو لا يكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما صح الزكاة، إذا صام وهو لا يكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما صح صومه، إذا حج وهو لا يكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما صح حج، وهكذا مقيدا الفرائض والواجبات بالتزام معنى كلمة التوحيد، والعمل بمقتضاه بما تقتضيه، أداء الواجبات وترك المحرمات. قال المؤلف فهي العروة الوثقى، يعني كلمة هي العروة الوثقى التي قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع، هي العروة الوثقى كلمة التوحيد. نعم.